أيها الأخوة، هذا هو الشريط 16 من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني رحمه الله.
أعلم بلسان حاله، وما هو الدليل على أن الدعاء عبادة؟ وقال رب ادعوني استجب لكم. نعم، لم نقل ان الذين يستكبرون عن دعائي، فقال عن عبادتي، فدل على ان الدعاء عباده. هل الدعاء دين خالد؟
نعم،
الدعاء دين. الدليل ايش؟ صح، هذا موجود كالظلل، دعوا الله مخلصين له الدين، اي الدعاء. طيب، ذكرنا ان الدعاء اداب واجبه، بمعنى انه يشترط لإجابة الدعاء شروط. نعم، ان ادعو الله الموقف وهو موقف بالإجابة، يعني لا متردد. طيب، كان لا الوان طيب، يعني أننا قادر على إجابة الدعاء، أما أن الله لا يخيف فهذا هو معنى إقامة الإقامة الإجابة. أحسن، أن يدعو الله وهو محس بالافتقار إليه. إيش؟ ايش؟ ان يتجنب في الحرام. طيب، الدليل هل في هذا دعاء؟ مقام محرام ولبس حرام لانه سيبقى، ما في دعاء. هذا لا يسقط من الحديث، ما في دعاء. اقرا الحديث. طيب، يا فايز يتكلم. ايوه، كم اللي وراء يعني؟ ذكر الرجل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل، ذكر الرجل يطيل السفر. نعم، من آداب الدعاء المسنونة وليست الواجبة محمد رفع اليدين. الدليل إن الله حي كريم يستحي من عباده إذا رفع إليه يديه، من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفر. هذا واحد. وكذلك الدين الذي سقناه قبل قليل يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب. طيب، هل رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء على كل حال أو ماذا؟ معجوب، قل فصل. مهاتف، أعطنا قائد، أعطنا قائد إن شاء الله. مشكلة، ما هو هذا، ما هو ضابط. صح، إما نصا صريحا وإما ظاهرا. طيب، الأصل هو استحباب رفع اليدين إلا ما جاءت السنة بخلاف، إما نصا صريحا وإما إيش وإما ظاهرا. طيب بارك الله فيك. إذا نبدأ ما هو طيب صحيح، هذا من آداب الدعاء الواجبة أن لا يدعو الله تعالى بما يستحيل عقلا أو شرعا. طيب، لأن هذا من العدوان، وقد عرفت أن الله يقول ولا تعتدوا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت في شفتاء، أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، إذا قال قائل أين قال الله تعالى ذلك؟ ليس في القرآن أن الله قال ذلك، فكيف يصح أن يقول قال الله؟ نقول هذا مما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب، ويسمى الحديث القدسي، وهو في مرتبة بين القرآن الكريم وبين الحديث النبوي. يقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت في شفتاه، أنا مع عبدي، مع تفيد المصاحبة والمقارنة، هذا على وجه الإطلاق، فهي في اللغة للمصاحبة والمقارنة، ولكنها تختلف بحسب ما تضاف إليه، أي أن مقتضى المعية يختلف بحسب ما تضاف إليه، وإلا فالمعنى الشامل الآن هو المصاحبة والمقارنة. وقول ما ذكرني، ما هذه يسميها نحويون مصدرية ظرفية، أي مدة دوام ذكره لي. وتحركت في شفتاه، هذا يشعر بأن المراد ذكر اللسان، أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان. ففي هذا الحديث إثبات رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه لقوله يقول الله تعالى، وإثبات رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تحتاج أولا إلى صحة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من الأحاديث التي يدعى أنها قدسية أحاديث ضعيفة بل موضوعة، بخلاف القرآن، القرآن محفوظ لا يستطيع أحد أن يزيد فيه أو ينقص منه، لكن الأحاديث القدسية فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع، ويعلم ذلك من كتب السنة. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة ذكر الله عز وجل، وجه ذلك أن الله تعالى يكون مع الذاكر طال ذكره أم قصر، لقوله ما ذكرني، إن شئت أن تذكر الله دائما فالله تعالى يذكرك دائما. ولهذا جاء في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فأمر الله تعالى بذكر الله كثيرا عند ملاقاة العدو، لأن هذا يستلزم أن يكون الله معك، ومن كان الله معك ومن كان الله معه فهو غالب ولا بد. ولهذا أمر بالثبات الذي هو نتيجة الصبر والله مع الصابرين، وأمر بذكر الله والله تعالى مع الذاكرين، فصار مقتضي المعية في هذه الآية كم شيئين، الصبر الذي نتيجته الثبات، والثاني ذكر الله عز وجل، كلاهما يقتضي النصر وأن الله يكون مع المقاتلين. ومن فوائد هذا الحديث إثبات المعية الخاصة، لأن قوله أنا مع عبدي ما ذكرني مفهومه إذا لم يحصل الذكر فإن الله ليس معه، ولكن هذا في المعية الخاصة. فالمعية الخاصة لها أسباب توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها. ولهذا لو سألنا سائل هل المعية صفة ذاتية لازمة لله أو هي صفة فعلية توجد بوجود أسبابها، نقول في هذا التفصيل. أما المعية العامة وهي التي تقتضي العلم والإحاطة في الخلق سمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك، فهذه معية عامة. أما الخاصة التي لها سبب فهي أقول فهي معية عامة وصفة ذاتية. وأما الخاصة التي لها سبب فهي معية خاصة وصفة فعلية لأنها توجد بوجود أسبابها وتنتفي من انتفاء أسبابها. فإذا قال قائل كيف تصف المعية مع أن أهل السنة وجماعة يقولون أن الله تعالى فوق كل شيء فهو على العرش استوى؟ فالجواب عن ذلك، أولا أن الله تعالى لا شبيه لا مثيل له في جميع الصفات. فإذا قلنا إنه يتعذر أن يكون الإنسان في السطح وهو معك وأنت في الأسفل فإن ذلك في حق الله لا يتعذر، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع الصفات، فيكون الله معك وهو عالم فوق كل شيء، ولا يلزم من معيته أن يكون مصاحبا لك في المكان، بل هذا متعذر وغاية التعذر. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أنه مع الخلق وأثبت لنفسه أنه فوق كل شيء ولا منافاة بينهم، فيجب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه. نثبت له العلو المطلق ونثبت له المعية ونقول إن الله ليس كمثله شيء. ولهذا قال الشيخ الإسلام في العقيدة الواسطية وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو قريب في علوه علي في دنوه. فالله تعالى ليس كمثله شيء حتى نقول إن حقيقة المعية تنافي حقيقة العلو. الوجه الثالث أنه لا منافاة بين العلو والمعية حتى في حق المخلوق، وقد ضرب الشيخ الإسلام رحمه الله مثل لذلك في العقيدة الوسطية وهي من أبرك كتب العقائد. قال القمر آية من آيات الله مخلوق من مخلوقاته، وأين موضعه؟ والناس يقولون هو معنا، يقول المسافر ما زلت أسير والقمر معي حتى غاب وما أشبه ذلك. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق أن يكون عاليا وأن يكون مع الإنسان حقيقة، فذلك في حق الخالق من باب أول. وعلى هذا التقرير الذي ذكره الشيخ رحمه الله يطمئن الإنسان ويسلم من اعتراض أهل التعطيل الذين أولوا الصفات ثم احتجوا علينا بتأويل المعية. نقول نحن لا نؤولها، نقول هي حق على حقيقتها ولا منافاة بين كون الله معنا وهو في السماء. أما أن نقول كما قال الجميع الحلوية إن الله في الأرض فهذا نرى أنه كفر، وأن من قاله فهو مباح الدم ومباح المال لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين يعني إجماع سلف الأمة ومخالف للعقل. وكيف يصح أن يكون الله عز وجل معنا في أمكنتنا؟ أيزيد بزيادة الأمكنة وينقص بنقصها؟ أيكون مع الإنسان في الحش والأماكن القدرة؟ أيكون في بطن الكلاب والخنازير؟ نسأل الله العافية. هذا قول منكر من أعظم المناكر. وقد صرح بعض السلف أن من قال ذلك فهو كافر، وهذا هو الحق، إلا أن يكون جاهلا لم يبلغ الحق فهذا قد يعذر بجهله، لكن بعد أن يتبين له الحق فإن من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء المصير. على هذا القول لو ذهبت أنت الآن في المسجد أين الله؟ على هذا القول في المسجد، خرجت للسوق للسوق، في البيت في البيت، في الغرفة في الغرفة، في الحجرة أسفل في الحجرة، في الحمام في الحمام، على قوله في كل مكان صلى الله عليه وسلم. من يقول هذا؟ هذا يلزم منه إما التعدد وإما التجزؤ، إما أن يكون الله ملايين الملايين وإما أن يكون متجزئ بعض هنا بعض هنا وبعض هناك. فعلى كل حال نحن نقول المعية الحقيقية لا تنافي إيش العلو. وقد ذكرنا أو ثلاثة دلالة، أولا أن الله أثبت لنفسه هذا وهذا في الواجب إثبات، والحمد لله نقول ليس كمثله شيء. ثانيا إيش؟ أن الله لا مثيل له، فلو قدر أن العلو والمعية متناقضان في حق المخلوق فهما ممكنان في حق الخالق. الوجه الثالث أنه لا تناقض بينهما في الواقع، فقد يكون الشيء عاليا وهو معنى. وكما ذكرنا لكم إن الشيخ الإسلام رحمه الله قال إنه معنى حق على حقيقته ولا يحتاج إلى تحريف، لكن يصان عن الظنون الكاذبة. من الظنون الكاذبة ما ذهب إليه هؤلاء الجهمية الحلولية الذين يقولون إن الله معنا في إيش؟ في أمكنك في كل مكان، هذا ظن كاذب يصان الله عنه ويصان كلامه عن هذا المعنى. طيب، إذن المعية تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. العامة هي الشاملة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، ومنها قول الله تبارك وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. من نجوى ثلاثة هذه نكرة في سياق النفي تفيد إيش؟ العموم، تفيد العموم، أي نجوى أي متناجين، ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. كل الخلق هذه معية عام. وقال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنت. الخطاب للخلق كله، لكن هذه تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من مقتضيات الربوبية، ولا فيها نصر ولا تعيين. القسم الثاني خاص، هذه الخاصة في الحقيقة خاصة بوصف وخاصة بشخص، خاصة بوصف وخاصة بإيش؟ بشخص. الخاصة بالوصف مثل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مسلمون. من هم؟ واحد ولا اثنين؟ كل من اتصف بالتقوى والإحسان فالله معه، جعلني الله وإياكم منه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مسلمون. واصبروا إن الله مع الصابرين. والأمثلة على هذا كثيرة. هذه خاصة بإيش؟ بوصف. خاصة بشخص وهي أخص من الأولى، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. هذه ما هي عامة لكل مؤمن، خاصة بهذين الرجلين نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر رضي الله عنه. هذه خاصة بإيش؟ بشخص. وكقوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الخطاب لمن؟ لموسى وهارون. إذن هو خاص بإيش؟ بشخص، خاص بشخص. ولا شك أن الإنسان إذا شعر أن الله معه فسوف ينشط على العمل ويقوى ويقدم حيث أمر بالإقدام ويحجم حيث أمر بالإحجام. لنرجع إلى الحديث الذي معه، هل هو من الخاصة، من خاصة الخاصة أو إلا خاصة غير الخاصة؟ الخاصة غير الخاصة، لأنه يقول أنا ما عبدي ما ذكرني وسحرت به شفتان، فهو خاص لكنه ليس من خاص الخاص لأنه مقيد بوصف. ومن فوائد هذا الحديث أن معية الله للذاكر تكون إذا اتفق القلب واللسان، لقوله وتحركت به شفتاه، تحركت به شفتاه. وليت المؤلف رحمه الله أجاب أتى بالحديث الذي هو أصح من هذا، وهو أن الله قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. لأن هذا فيه التفصيل، وفي أيضا البشارة بأن الله عند ظن عبده به، عند ظن عبده به. ولكن لا، أن الظن لا بد أن يكون له سبب، إذا لم يكن سبب فالظن وهم وخيال. يعني مثلا الإنسان ظن أن الله يغفر له بدون أسباب المغفرة، ما هذا الظن؟ وهم خيال لا محل له. لكن إذا عمل صالحا فليظن بالله خيرا، إذا دعا الله فليظن بالله خيرا، لأنه قال ادعوني أستجيب لكم. فالظن أو حسن الظن بالله لا بد له من سبب يقتضيه، أما بدون سبب والله إنسان يقول يبي يعمل عمل سيئا يقول والله أنا أحسن الظن بالله أن الله يغفر لي، لا بد من فعل السبب. لو أن الإنسان أحسن الظن بالله أن الله سيرزقه ولدا، قيل له لا تزوج، قال ما يحتاج، أنا ظان بالله خير، إن الله يرزق الولد. من أين يأتي الولد؟ نعم، وهم. كذلك الأمور المعنوية التي جعل الله تعالى أسبابا لا بد من وجودها. ولذلك بعض الناس قد يعتمد ويغلب عليه الرجاء فيقول إن الله يقول أنا عند ظن عبدي، يقول ما خالص، لكن افعل ما يكون سببا لحسن الظن، فإذا فعلت السبب فلا تظن أن الله يخيبك. ولهذا قال بعض السلف ما ألهم عبد الدعاء إلا وفق للإجابة، لأن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم هذا رسول قال له أحد الصحابة نسيته أجعل لك من صلاتي ثلثها وربعها، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها، فقال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. جوابه والله أعلم عندي أنه يشرك الرسول عليه الصلاة والسلام في دعائه، بمعنى كلما دعا قال اللهم صل على محمد حتى يكون جميع دعائه صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وليس مراد الرسول انك تقول اذا عرفت ان تقول اللهم اغفر لي تقول اللهم صل على محمد، لان هذا ينافي ما كان معلوم من سنته. نعم، كل ما دعا قال اللهم صل على محمد، سواء في اخر او في اول لا فرق بين هذا وهذا. لكن ما ورد مرتبا يبقى مرتبا، مثلا ما نعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصلي على النبي في سجوده، صلاة على الرسول في آخر الصلاة وكأن هذا ختام لجميع أديات الصلاة. نعم كلها، كلها، لأنك إذا كلما دعوت صليت فقد جعلت له صلاة كلها يعني معك. يجب أن يكون هذا المعنى. كبروا طيب سؤال، هل التكبير عبادة ولا غير عبادة؟ كلهم سؤال ذكر وعبادة. طيب هل قيد بهذه الحال المخصوصة؟ بل كان الرسول إذا مر بآية وعيد تعود، بآية رحمة سأل، بآية تسبيح سبح. أخشى بعد ذلك في يوم الأيام يصفقون وإحنا صفقنا تعجبا. بارك الله فيكم، العبادات لا مدخل للعقل فيها، حتى العلماء قالوا ما في قياس في العبادات، القياس في الأحكام فقط. أما العبادات، العبادة ما يمكن تأتي بعبادة مستقلة من عندك. نعم، ثلاث دقائق فقط انتهت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى مع العبد متى ذكره وتحركت به شفتاه، فهل هذه المعية من الخاص أو العام؟ هذه من المعية الخاصة في الوصف ذات الشخص. طيب هل المعية الخاصة من ثلاث لحظات أو ثلاث ذات؟ ثبت إيش؟ ثبت الأفعال. علل. نعم، لأنها توجد لوجود الأسباب وتنتفي من انتفائها، فتكون متعلقة بمشيئة الله، وكل صفة تتعلق بمشيئة الله فهي صفة إيش؟ جلية. ذكرنا أن الخاصة لها مقتضيات غير العامة، فما مقتضيات الخاصة؟
مقتضيات الخاصة العناية بالشخص وحبه.
وإيش؟
وحبه.
وغير والنصر والدليل وما أشبه. طيب وذكرنا أيضا أن الخاصة تتعلق بالوصف وتتعلق بها بشخص. نعم، مثال الثاني. في الشخص قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. مثال آخر نعم نعم،
قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا.
نعم، قول الله النبي أنه قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. تمام. طيب المعية العامة عبيد الله مثال. نعم، يعني ما يكون من أجل ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. طيب ما مقتضيات المعية العامة؟ كمال.
نعم، أن الله عز وجل يعني مثل مقتضيات المعية الخاصة
العامة.
أن الله عز وجل إذا كان معهم حفظهم كذلك
الإحاطة بالخلق. علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا. نعم. طيب فيما سبق مرة ما يدل على أن الأعمال تختلف في إنشائها من عذاب الله. إذن الأعمال تتفاوت في إنجاء العاقب من النار. طيب في حديث أبي هريرة الثاني ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلى تقرأ الحديث عن ظهر قلب ما جلس قوم مجلسا هل في هذا الحديث دليل على ما ذهبت اليه بعض الطوائف ذات الطرق من الاجتماع على ذكر معين وبصفه معينه وما اشبه ذلك؟ فيه دليل لهم، فيه دليل لهم. ها هنا في طوائف يجتمعون على الذكر ويذكرون على صفه واحد وهز واحد. نعم. وهم أشبه ذلك. هل في هذا الحديث دليل لهم؟ ليس في دليل. كيف يكون دليل ولا خالف؟ يعني إذن الفعل المطلق يقيد بالعمل، بعمل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولا يجعل مطلقا يفعل في الإنسان ما شاء. نقول هذا لا شك أنه يدل على فضيلة الاجتماع على الذكر، لكن لا على هذه الصفة، لأنه لو كان المراد بذلك هذه الصفة لكان أول من يطبقها من؟ الرسول وأصحابه. نعم. طيب هل في قوله ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله الا كان عليهم حصى يوم القيامه، هل في قوله، هل في هذا الحديث ما يدل على وجوب الذكر في المجالس؟ كيف ذلك؟ يعني يجب اذا جاءت المجلس ان نذكر الله ونصلي على الرسول. ما قعد قوم مقعد اي مقعد. هل يدل؟ طيب لماذا وهو يقول الا كان عليه الحسن؟ يعني يتمنون انهم ذكروا الله وصلوا على الرسول فيتحسرون على ايش؟ على فوات الثواب لا على حصول العقاب. وفوات الثواب لا يلزم من حصول العقاب، اللهم الا بدليل. طيب لكن لا ينبغي ان يقوم قوم من مجلس الا ذكروا الله وصلوا على نبيه، وهذا امر سهل، سهل جدا. اي واحد يستطيع مثلا يتكلم بكلمه يذكر الله فيها ويذكر الرسول فيصلى عليه. ثم قال انا ابي ايوب ما نعم. له الملك وله الحمد. نعم. قال وهو على كل شيء قدير. نقرا الحديث. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. ذكرنا ما سبق من قال بلسانه مخلصا بها في قلبه وليس مجرد القول، بل من قال بلسانه معتقدا ذلك في قلبه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقفنا على هذا، وهو على كل شيء قدير، كل شيء فالله قدير عليه ولا يعجزه، يعني ليس قادرا مع الضعف، لا هو قادر مع القوة عز وجل. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنفى عنه العجز وعلل ذلك، قال: لأنه كان عليما قديرا. والعاجز عن الشيء إما أن يكون لجهله بكيفية عمله، وإما أن يكون لعجزه عن تنفيذ عمله. نعم، لو قال لك القائل: اصنع لنا الآن مسجلا، تقدر أو ما تقدر وأنت ما تعلمت كيف يركب؟ المانع الجهل، المانع الجهل، ما عنده علم. ولو أن الإنسان عنده علم كيف يصنع هذا المسجل لكنه لا يقدر، أشل مثلا أو مريض، فأمرته أن يصنع مثل هذا، يقدر أو ما يقدر؟ لماذا؟ للعجز. ولهذا قالوا: إنه كان عليما قديرا، إشارة إلى أن العجز سببه أحد أمرين: إما الجهل وإما العجز. فالقدرة تنافي الجهل والعجز. إذن هو على كل شيء قدير، كل شيء موجود يمكن أن يعدمه الله، وكل شيء معدوم يمكن إيش؟ أن يوجده، أن يوجده الله. ويقال إن الشيطان أراد أن يختبر جنوده حين قالوا له: ما لنا نراك إذا مات العالم، فرحت فرحا عظيما، وإذا مات العباد لا يهمونك. قال: لأن العابد صلاحه على نفسه ولا يفيد غيره ولا يهم راح واحد أو جاء أو عشر، لكن العالم يصلح أمة، فلذلك يفرح بموته فرحا كبيرا. ثم أراد أن يختبره، قال: لا، اذهبوا إلى فلان العابد الذي هو مقيم على عبادته ليل ونهار، وقولوا له: هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض في بيضة أو لا؟ فذهبوا إلى العابد وقالوا: هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض في بيضة أو لا؟ العابد على طول قال: لا أبدا، وش البيضة بالنسبة للسماوات والأرض؟ فأنكر قدرة الله. ذهبوا إلى العالم وقالوا له: هل يستطيع أن الله يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال: إذا أراد ذلك. قال له: كن فيكون. قال له: كن فيكون. فقال: انظر، انظر إلى هذا وهذا. فالمهم أنه لا ينبغي أن نقيد القدرة بشيء، نقول هو قدير على كل شيء، لكن متعلق العلم أوسع من متعلق القدرة، أوسع من متعلق القدرة، لأن العلم يتعلق بالواجب والمستحيل والممكن. فالله تعالى يعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا علم بماذا؟ بالواجب. وهو يعلم أنه لو وجد مع الله إله آخر لفسدت السماوات والأرض، وهذا متعلق بالمستحيل، والباقي الممكنات كثيرة. لكن القدرة لا تتعلق بما ليس بشيء، لأنه يعني قال: على كل شيء قدير. وما ليس بشيء فإنه لا تعلق للقدرة به، لأنه ليس بشيء. وقد انتقدوا على الجلال السيوطي هنا قال في قوله تعالى في سورة المائدة: وهو على كل شيء قدير، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، فقال: خص العقل ذاته فليس عليه بقادر. وهذا غلط عظيم، هو ويريد معنى لكنه أساء في التعبير. يقول الله عز وجل مثلا لا يقدر على أن يفني ذاته، وهذا خطأ، لأن إفناء الذات العلية مستحيل ومستحيل ليس بشيء. والآية الكريمة يقول وهو على كل شيء قدير، والمستحيل إنما هو مفروض في الذهن وليس موجودا في الواقع. لكن مع ذلك نقول هذه العبارة خطأ، ثم قد تكون ترمي إلى معنى فاسد، وهو نفي الأفعال الاختيارية لله، لأن الأفعال الاختيارية تتعلق بإيش؟ بمشيئة، وهو الذي يفعله. فإذا قال ليس على أبي قادر فيوهم أنه لا يقدر أن يستوى العرش، ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا، ولا أن يأتي الفصل بين عباده، ولا أن يضحك إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة، وما أشبه ذلك. وعلى هذا فنقول إن الله على نعم وهو على كل شيء قدير، كل شيء قدير عليه. يقدر عز وجل على أن يفني العالم بكلمة واحدة، كما هو قادر على أن يخلقهم بكلمة واحدة. وما أمرنا إلا واحدة بطيئة أو سريعة؟ سؤال، بطيئة أو سريعة؟ سريعة. قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة، كلام حمد البصر سبحان الله. مهما كان الشكل إذا أراد الله وقال له كن كان في لمح البصر. قال الله عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. كل المدفونين في الأرض والغائصين في البحار كلمة واحدة فإذا هم على ظهر الأرض. مع أن الأمم لو جعلت تحفر هذه القبور لاستخراج ما فيها كم تبقى؟ أزمنة لا يعلمها إلا الله، لكن الله بكلمة واحدة يخرجهم جميعا. ويقول عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، كلهم محضرون عند الله عز وجل صيحة واحدة. إذن العقل يحار حيرة عظيمة في كمال قدرة الله عز وجل وهو على كل شيء قدير. إذن أنت إذا كان فيك شيء أو تحتاج إلى شيء لا تستبعده على قدرة الله، لا تقول أنا لا أدعو بذلك لأنه غير حار، ادعو الله فإن الله تعالى على كل شيء قدير. إن كان فيك ضيقة نفس فالذي جعل هذه الضيقة قادم على أن يرفعه وأن يعيد الأمر كما كان. إن كان عندك فقد مال فالذي أعطاك المال أولا قادر على أن يرده عليك ثانيا، لكنك تستعجل. فالمهم أن الله على كل شيء قدير. طيب في عبارة يقولها بعض الناس إنه على ما يشاء قدير، إنه على ما يشاء قدير، هذه الكلمة غلط، كلمة غلط. أولا أنها تقييد لما أطلقه الله. ما الذي أطلق؟ كل شيء. وثانيا أنها توهم معنى فاسدا، وهو أن ما لا يشاءه لا يقدر عليه. والمعتزلة يقولون أفعال العباد غير لا غير مشيئة لله، يعني إن الله لا يشاء، وعلى هذا فلا يقدر عليه. وحينئذ يتبرع ذلك أنه لا يقدر أن يأتي ضالا ولا أن يضل مهتديا. انتبه، فصارت هذه الكلمة التي يتزين بها بعض الناس ويختم بها كلامه أو دعاءه كلمة غلط، أولا لمنافاتها ما أطلقه الله، وثانيا لإيهامها لمعنى فإن قال قائل ما بما لا تجيبون عن قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. قلنا المشيئة هنا مقيدة للجمع لا للقدرة، مقيدة للجمع لا للقدرة، ولهذا جاءت بعد ذكر الجمع لا بعد ذكر القدرة، فقال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إذا شاء إيش؟ إذا شاء جمع قدير، خلاف لمن قال إن الله لا يقدر على البعث، وقال من في العظام وهو رميم، فيقال إذا أراد الله عز وجل وشاء فالأمر عليه هين، وهو الذي يبدع الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إذن القدرة على كل شيء لا تقيد، قل هو على كل شيء قدير. نعم، القدرة ما ضدها؟ العجز. والقوة الضعف. أيهما أعم؟ بينهما عموم وخصوص من وجه، لأن القوة تشمل من له شعور ومن ليس له شعور، يعني الحي وغير الحي والجماد.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.